أتعرف نوما أو سنة.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني غدا في موسكو في زيارة تاريخية لتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة وبحث القضايا الإقليمية والدولية. روسيا تؤكد حق طهران مطالبة واشنطن بضمانات، وتعتبر انسحاب الأخير من الاتفاق النووي بالمغامرة الكارثية. عشرة المنظمات الحقوقية تطالب دولا غربية بالتدخل لإطلاق سراح سجناء الرأي والنشطاء البحرينيين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن الكرملين أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الأربعاء في موسكو ستتناول تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية. وبالتزامن، اعتبر مستشار قائد الثورة الإسلامية لشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن زيارة رئيسي إلى موسكو ستكون منعطفا في ملف رفع الحظر وإفشاله، مؤكدا أن قوة إيران الإقليمية في تصاعد، وأن إيران اليوم مختلفة عما كانت عليه قبل عشرات السنين. وفي السياق ذاته، وصل يوم الاثنين وفد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال الإيرانيين إلى موسكو، وذلك تمهيدا لزيارة الرئيس إبراهيم رئيسي. بدأت في إيران محاكمة متزعم زمرة الأحوازية الإرهابية حبيب فرج الله كعب الملقب بحبيب أسيود، المتهم بتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع نستمع إليها في سياق تقريرنا التالي.
امتثال أمام العدالة، نهاية طريق إجرامي خلف عشرات الضحايا. إنها أولى جلسات محاكمة حبيب فرج الله كعب الملقب بحبيب الإسياود، متزعم زمرة الأحوازية الإرهابية، المتهم بالتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية في محافظة خوزستان جنوبي إيران، يقف أمام القضاء.
التهمة الموجهة هي الإفساد في الأرض عن طريق تأسيس وإدارة وزعامة زمرة تحت عنوان حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، والتخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية متعددة.
وجهت النيابة العامة الإيرانية لائحة اتهامات للإسياود، أبرزها تشكيل وإدارة زمرة إرهابية نفذت العديد من الانفجارات في محافظة خوزستان، منها الهجوم الدامي على مدنيين أثناء عرض عسكري عام 2019، والذي أدى لاستشهاد 25 شخصا وإصابة آخرين. بحسب الجهة الأمنية في إيران، الحركة تتلقى دعما من جهازي الاستخبارات السعودي والإسرائيلي، حيث إنها كانت تخطط لعمليات كبرى في طهران وأهواز. وفي نهاية المطاف، اعتقلت القوات الأمنية الإيرانية حبيب الإسياود العام الماضي، واعترف بتلقي الدعم من قبل أجهزة استخبارات دول أجنبية لتنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة استقرار البلاد.
أكد المندوب الروسي في مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن إيران ميخائيل أوليانوف أن طهران تملك الحق الكامل في مطالبة واشنطن بضمانات لعدم تكرار انسحابها من الاتفاق النووي. وقال أوليانوف إن البعض لا يريد الاتعاظ من سياسة الضغوط القصوى الفاشلة، وصفا انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بالمغامرة الكارثية. وكانت اللقاءات في فيينا استنفت مساء أمس بين رئيس الوفد الإيراني علي باقري كني ورؤساء الوفود الأوروبية بعد توقف لمدة يومين عاد خلالهما رؤساء الوفود لعواصمهم للتشاور مع المرجعيات. أعلن عضو ائتلاف دولة القانون في العراق محمد الزيادي عن بوادر لحل الأزمة مع التيار الصدري، وذلك عبر تصريحات تحالف عزم والحزب الديمقراطي الكردستاني حول ضرورة تشكيل حكومة توافقية. وبدورها قالت النائبة عن الائتلاف عالي صيف إن تفكيك أي مكون لا يصب في مصلحة أحد، بل سيضر العراق أولا وأخيرا، لافتة إلى أن تركيبة العملية السياسية واضحة بأنها مبنية على المكونات. وأضافت صيف أن زعيم تحالف الفتح هادي العامري ممثل الإطار التنسيقي في الملف الحكومي، فيما أشارت إلى انفراج سياسي قريب في العراق. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات والتطورات السياسية والميدانية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 57 متهما بتهمة حيازة أسلحة غير مرخصة، فيما قالت قيادة عمليات بغداد أنه تم ضبط أسلحة وأعتدة مختلفة وبنادق ورمانات يدوية وبطاقات هوية مزورة. على صعيد آخر، تزايدت برودة المدن العراقية لدرجة لم يشهد لها العراق مثيلا بعد موجة تساقط ثلوج في المدن الشمالية، فيما تنبأ مختصون أن تستمر الموجة حتى منتصف الأسبوع المقبل. وسجلت مدينة السليمانية صباح اليوم الثلاثاء 13 درجة تحت الصفر، فيما سجلت بغداد 1 تحت الصفر والرطبة غربية العراق 7 تحت الصفر. وشهدت بعض مدن شمال العراق تساقط كثيف للثلوج أدت لخروج عدد من الطرق الرئيسة عن الخدمة وتعطيل عدد من القطاعات. على صعيد آخر، بارك الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي للأشقاء اليمنيين تطور قوة الردع لديهم، إضافة إلى الروح الثورية، محذرا الإمارات من التدخل بالشأن العراقي ومحاولات زرع الفتنة. وقال الخزعلي: نبارك للأخوة المظلومين في اليمن العز والصمود الذين يدافعون عن بلدهم وشعبهم ضد عدوان جائر من تحالف ظالم استباح دماء أطفالهم ونسائهم وشيوخهم كان لحكام الإمارات اليد الطولة فيه. وحذر الخزعلي حكام الإمارات المطبعين مع الصهاينة من مغبة استمرارهم في التدخل بالشأن العراقي الداخلي وزرعهم بذور الفتن والتفرقة بين أبناء الشعب العراقي الحر الكريم. بنفس السياق، اعتبر المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري تعليقا على القصف اليمني لمطار أبوظبي ومنشآت نفطية في الإمارات أن المقاومة حق للشعوب المستضعفة. وقال أبو علي العسكري إن ضرب المعتدين وإضعافهم للدفاع عن النفس هو أولى خطوات تحقيق معادلة الرعب مع العدو، فالمقاومة حق مشروع للشعوب المستضعفة كلها لكي تقف بوجه الأشرار مانعة لقتل أبنائها وتخريب بلدانها وسرقة ثرواتها. على الصعيد السياسي، كشف القيادي في تحالف الفتح فاضل الفتلاوي اليوم الثلاثاء عن نتائج إيجابية حققتها جولة رئيس التحالف بين النجف الأشرف وأربيل، مشيرا إلى أن الأمور متجهة نحو اندماج الإطار التنسيقي والتيار الصدري وتشكيل الكتلة الأكبر. وقال الفتلاوي إن المباحثات وصلت إلى رؤية لتشخيص تشكيلة الحكومة ورئاستها، وهنالك عدة أسماء طرحت، وأن الطرفين جادان بأن تكون الكتلة الأكبر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي والذهاب إلى البرلمان لتشكيلها. بانتظار الكتل السياسية للتوافق والتفاهم على رئاسة الجمهورية وتشكيل الكتلة الأكبر والاتفاق على شخصية لرئاسة الوزراء، سيبقى العراقيون يسمعون أخبارا مختلفة وينتظرون أفعالا. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن الاحتلال يقوم بجريمة تطهير عرقية وتمييز عنصري من خلال عمليات التجريف والهدم التي يقوم بها في منطقة النقب داخل المحتل. ودعت الفصائل في بيان لتصعيد كل أدوات الكفاح من أجل حماية الهوية العربية والتصدي لكل المشاريع الاستيطانية والتهودية، مؤكدة أن الاحتلال سيدفع ثمن اعتداءاته وجرائم مستوطنيه في النقب والشيخ جراح، وستبقى المقاومة كابوسا يلاحق المحتلين الغاصبين. إلى ذلك، أكدت القوى الوطنية والإسلامية أهمية استمرار الفعاليات الشعبية لدعم قضية الأسرى، خاصة الأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني وضعا صحيا صعبا. استشهد ما لا يقل عن 12 شخصا بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون جراء غارات شنها تحالف العدوان على مناطق غرب وشمال مدينة صنعاء، فيما لا تزال هناك ضحايا تحت الأنقاض. جاء ذلك بعد أن استهدف الجيش اليمني العمق الإماراتي، حيث كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تفاصيل عملية عصار اليمن النوعية والتي استهدفت عددا من المواقع والمنشآت الحساسة في العمق الإماراتي. وقال سريع أن العملية نفذت بخمسة صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة، واستهدفت مطاري دبي وأبوظبي ومصفات للنفط في أبوظبي وعدد من المواقع الأخرى والمنشآت الإماراتية الحساسة. مستجدات الشأن اليمني نتابعها في سياق تقريرنا التالي.
على خط صواريخ صنعاء ومسيراتها دخلت أبوظبي بقوة من خلال عملية نوعية موجعة وغير مسبوقة تم تنفيذها في العمق الإماراتي، مستهدفة منشآت نفطية في المصفح ومطاري أبوظبي ودبي. عملية هي بمثابة رد تحذيري للإمارات لدورها في المعارك الدائرة بمحافظة شبوة عند حدود مأرب الجنوبية، وسط تهديد ووعيد يمني بشن هجمات ضد أهداف أكبر وأكثر أهمية مستقبلا.
إن القوات المسلحة اليمنية وهي تنفذ اليوم ما وعدت به تجدد تحذيرها لدول العدوان بأنها ستتلقى المزيد من الضربات الموجعة والمؤلمة، وتحذر القوات المسلحة الشركات الأجنبية والمواطنين والمقيمين في دولة العدو الإمارات بأنها لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية.
متحدث القوات المسلحة اليمنية الذي كان قد أكد أن العملية تمت بخمسة صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة كشف عن تفاصيل جديدة حول العملية، وقال في تغريدة على تويتر إن الصواريخ التي تم استخدامها لاستهداف مصفات النفط في المصفح ومطار أبوظبي هي صواريخ مجنحة من نوع قدس 2 وعددها 4، فيما تم استهداف مطار دبي بصاروخ ذو الفقار البالستي. وأضاف سريع أن الطيران المسير استهدف عددا من المواقع الحساسة والمهمة إضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات صمات 3 المسيرة. وكانت الإمارات قد أقرت بالهجوم متحدثة عن انفجار 3 صهاريج لنقل محروقات بترولية بالقرب من خزانات شركة النفط الإماراتية الوطنية أدنوك، إضافة إلى حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي. الضربة اليمنية التي أصابت أعمدة أساسية في البنيان الاقتصادي للإمارات أدت إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات بفعل مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات بعد هجوم الاثنين ومن شن هجمات ضد مزيد من الأهداف في الإمارات كما توعدت صنعاء.
طلب تحالف من 27 منظمة حقوقية قادة دول غربية بالتدخل لدفع سلطات المنامة لإطلاق سراح سجناء الرأي والناشطين في البحرين وإنقاذ حياتهم المعرضة للخطر. ودعت المنظمات الحقوقية للإفراج الفوري وغير المشروط عن الأكاديمي البحريني والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس المضرب عن الطعام لأكثر من 190 يوما. كما تضمنت الرسالة أسماء مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان وناشطين مسجونين في البحرين بمن فيهم الحقوقي عبد الهادي الخواجة والأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والحقوقي ناجي فتيل ومحمد حبيب المقداد. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني غدا في موسكو في زيارة تاريخية لتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة وبحث القضايا الإقليمية والدولية. روسيا تؤكد حق طهران مطالبة واشنطن بضمانات وتعتبر انسحاب الأخير من الاتفاق النووي بالمغامرة الكارثية. عشرات المنظمات الحقوقية تطالب دولا غربية بالتدخل لإطلاق سراح سجناء الرأي والنشطاء البحرينيين. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم معنا في رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي.
مستمعينا الأفاضل، يسرنا في رحلتنا هذه أن نأخذكم إلى مساجد الصدر الأول للإسلام لنتعرف على المساجد الجامعة الأولى.
إن معظم المساجد الجامعة التي شيدت في عواصم الدولة الإسلامية تحكي قصة تاريخ هذه العواصم وحضاراتها من ميلادها إلى وقتنا الحاضر.
كانت المساجد الجامعة في بدايتها ذات تصاميم معمارية غاية في البساطة، وفكرتها مأخوذة من مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة، واستعملت في بنائها مواد بسيطة متوفرة محليا.
والكثير من هذه المساجد أعيد بناؤه عدة مرات وفي مراحل تاريخية مختلفة، كمسجد الكوفة في العراق وجامع عقبة بن نافع في القيروان بتونس.
المساجد الجامعة الأولى في الإسلام التي تميز بها الصدر الأول من تاريخ المسلمين بعد مسجد رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة هي مسجد البصرة ومسجد الكوفة الجامع، ثم مسجد الفسطاط والمسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة.
مسجد البصرة الجامعة. شيد هذا المسجد الصحابي عقبة بن غزوان سنة 14 للهجرة، وكان مجرد مساحة مسقوفة بالقصب يستند سقفها على أعمدة من جذوع النخيل وأخشابها، ولم يكن للمسجد جدار أو سور، بل كان محاطا بخندق.
وفي مراحل لاحقة جدد بناء هذا المسجد بالحجر، وأنشئت للمسجد منارة كانت أول منارة أو ما تدعى مئذنة في تاريخ الإسلام.
أما مسجد الكوفة الجامع فيقع في وسط مدينة الكوفة التي تبعد عن مدينة بغداد حوالي 160 كيلومتر إلى الجنوب الغربي منها.
شيد المسجد الجامع في مدينة الكوفة من قبل سعد بن أبي وقاص سنة 15 أو سنة 17 للهجرة، وكان مسجد الكوفة الجامع أول الأمر مسجدا من القصب يحيطه سور من القصب أيضا،
ثم أعيد بناؤه باللبن عام 51 للهجرة، وأيضا أعيد البناء عدة مرات في مراحل تاريخية مختلفة. ويعتبر مسجد الكوفة الجامع من أكبر وأهم المساجد الجامعة التي يشار بها إلى صدر الإسلام.
تخطيط بناء مسجد الكوفة الجامع مربع الشكل، طول ضلعه 110 أمتار ويتسع لأربعين ألف مصل، ويحتوي المسجد على المصلى الذي يقع في القسم الجنوبي وعلى 17 رواقا عموديا تقع على جدار القبلة.
الأقسام الغربية والشرقية والشمالية لمسجد الكوفة الجامع تحتوي كل منها على صفين من الأروقة موازية للساحة، أما محراب المسجد الجامع هذا في الجدار الجنوبي من المسجد، وفي الجدران الأخرى فيوجد 11 بابا، 3 منها في كل من الجدارين الشرقي والغربي، و5 أبواب في الجدار الشمالي.
لقد جدد المسجد الجامع في الكوفة وأضيفت إليه ملحقات جديدة عدة مرات، وبني بالآجر والجس بشكل متقن في تخطيطه وبنائه، إذ كشفت الأبحاث الأثرية أن البناء قد شيد بآجر جديد موحد القياسات، وأنه غير منقول من أبنية سابقة كما أكدت بعض نظريات الباحثين في مجال الآثار. واستخدمت أعمدة رخامية جميلة لرفع سقوفه، وتيجان هذه الأعمدة ذات زغارف هندسية جميلة رائعة.
سقطت سقوف هذا المسجد ولم يبقى من معالمه في الوقت الحاضر إلا بعض عمدته وجدرانه الخارجية، ويعود ما تبقى من أبنية المسجد الحالية أو معظمها وعلى الأخص جدرانه الخارجية إلى العهد الإلخاني المغولي. وتقع أسس بنائه الأولى على عمق 5.5 أمتار عن مستوى أرضيته الحالية، وطراز مسجد الكوفة يدعى بالحير أي نسبة إلى مدينة الحيرة، وهو الطراز المعماري السائد في العراق آنذاك.
وهناك مسجد صغير داخل صحن مسجد الكوفة الواسع الأرجاء، وهو عبارة عن مخطط بناء يسمى بناء السفينة لشبهه شكلا بالسفينة، وهناك روايات عديدة تربط المكان بسفينة نوح والطوفان اللذان ذكرهما القرآن الكريم.
حضرات المستمعين الكرام، مسجد الكوفة يشكل تطورا مرحليا في هندسة المساجد بين مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة وبين الجامع الأموي الكبير في دمشق. ومسجد الكوفة يعتبر جزءا من مجموعة هندسية تتضمن فضلا عن المسجد دار الإمارة وقصور الولاة وبعض المرافق العامة، وهو مع هذه المرافق الأخرى يمثل قلب المدينة الإسلامية.
كانت جميع الشوارع الرئيسية في مدينة الكوفة تؤدي إلى المسجد ودار الإمارة والمؤسسات الأخرى، وترتبط بشوارع ثانوية تتفرع منها الأزقة إلى الأحياء التي تتوسط كل حي منها مساحة مربعة الشكل.
ازدهرت مدينة الكوفة ونمت بسرعة، خصوصا بعد أن اتخذها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عاصمة للخلافة الإسلامية عام 36 للهجرة. فكان لموقعها الجغرافي وأهميتها الاقتصادية والعلمية والإدارية دور كبير في بقائها، ولم يسلم من آثارها إلا المسجد الجامع ودار الإمارة. أما دورها وبقية مرافقها فتغطيها أبنية مدينة الكوفة الحديثة الحالية.
من مساجد عصر صدر الإسلام المسجد الجامع في الفسطاط، والذي شيده عمرو بن العاص في مصر سنة 21 للهجرة، وهو مسجد مستطيل الشكل أبعاده 50 ذراعا في 30 ذراعا. أما سقف المصلى في جامع الفسطاط فيجلس على أعمدة من جذوع النخيل مسقوفة بالخشب، ولم يكن له صحن واسع، وتم توسيع هذا المسجد وأعيد بناؤه ما يقارب 16 مرة.
وأول من قام بتوزيعته هو مسلمة ابن مخلد الأنصاري والي معاوية على مصر سنة 53 للهجرة. وآخر من قام بتوزيعته هو مراد بك آخر بكوات المماليك الذي حكم مصر أيام العثمانيين سنة 1211 للهجرة.
ومن المساجد الملحقة بعصر صدر الإسلام مسجد عقبة بن نافع، حيث يعتبر أول مسجد أقيم في الجناح الغربي للدولة الإسلامية، بناه عقبة بن نافع عندما خطط مدينة القيروان في تونس.
ولم يكن هذا المسجد أول الأمر إلا مساحة يحيطها سور من الطين على هيئة حصن. أما المصلى فلم يعثر على أثره، وجدد بناء مسجد عقبة بن نافع سنة 80 للهجرة حسان بن النعمان والي عبد الملك بن مروان، والذي شيد له أبراجا على أركان سوره، وبهذا أصبح المسجد على هيئة حصن. وقد اقتبست جميع مساجد المغرب بعد ذلك هذه الظاهرة الهندسية.
وقد جدد مسجد عقبة بن نافع 5 مرات حتى أصبح كما هو اليوم. ومن المساجد الأخرى المهمة التي شيدت في عصر صدر الإسلام مسجدان هما المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة.
المسجد الأقصى يرجع تشييده إلى المرحلة الثانية في عصر صدر الإسلام، حيث تم بناء مسجد في الحرم القدسي غير بعيد عن موضع الصخرة التي بنيت عليه القبة. وهناك من يدعي أن المسجد أقيم على جزء من معبد روماني قديم، ولكن الوليد بن عبد الملك أعاد بناءه من جديد سنة 97 للهجرة.
إن التخطيط الهندسي الذي اتبع في بناء المسجد الأقصى لا نجد مثيلا له في هندسته المعمارية، حيث لم تشيد بعده في العالم الإسلامي عمائر هندسية بطرازه، وذلك لعدم وجود صحن، والذي هو عبارة عن فناء مكشوف وأروقة، وشيدت على الطريقة المتبعة في المساجد الإسلامية بصورة عامة.
أما مسجد قبة الصخرة فهو تحفة معمارية رائعة، إنه فريد في طرازه وعمارته، وأنشئ من أجل حماية الصخرة، حيث أنشئت مظلة من الخشب فوقها، وإن هذه المظلة بقيت في مكانها حتى زمن عبد الملك بن مروان الذي استبدلها ببناء مستوحى من الفن البيزنطي إلى حد بعيد، وذلك سنة 72 للهجرة.
ويبدو تصميم هذا المبنى غريبا ولا علاقة له بالهندسة المعمارية الإسلامية التقليدية، ولم يكن لهذا المبنى تأثير كبير في تطور العمارة الإسلامية. وعلى هذا الأساس فإن بعض مساجد عصر صدر الإسلام متقاربة ومتشابهة في أصالتها وفنها المعماري، والبعض منها يأخذ طابعا معماريا له ميزة خاصة، إلا أن المخططات الأساسية لهذه المساجد في وقت إنشائها تقترب من الفكرة الأساسية لمسجد رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة.
ومسجد قبة الصخرة الذي نحن بصدده هو مسجد له مكانة دينية رفيعة، حيث يعتبر من الأماكن المقدسة في العالم الإسلامي إلى جانب الحرم الشريف بمكة المكرمة. والمسجد النبوي في المدينة المنورة كان بناؤه ذا طابع هندسي معماري خاص به يعكس هذه المكانة الرفيعة. ومما يؤسف له أن هذه الأماكن المقدسة وخاصة المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة اللذين يقبعان في الوقت الحاضر لسيطرة الأعداء الصهاينة يتعرضان للإهمال والاعتداء من قبل المحتلين.
مستمعي الكرام، شرف وقت برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي على الانتهاء. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
من سبيل يبرئ القلب العليل، هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل، ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين.
يا مال الخائفين يا مال المسرفين يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد، أدرمت عطفك يا جوال يا رؤوفا بالعباد. ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيب الله المصطفى وعلى آله خير الورى. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا مع برنامجكم الكلم الأقدس، وهي إن شاء الله هدايات وتنبيهات ومواعظ وإرشادات وحكم بالغات، فهنيئا لمن فتح قلبه لها ونهل منها وجعلها نصب عينه بل نصب ضميره وجنانه، يتأمل فيها ويعملها في حياته. إن الله تبارك وتعالى أيها الإخوة من عظائم نعمه أن أوجدنا، بل أكرمنا أن خلقنا من العدم وأخرجنا إلى دنيا هذا العالم، ثم إنه عز شأنه ركب فينا العقل والحواس وجعلنا في أحسن تقويم، ثم بعث إلينا أنبياءه ورسوله سفراء هداية، وأنزل كتبه زيادة في العناية ولطفا في رعاية، ليخرجنا من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الإيمان والتقوى، ولم يبخل علينا حاشاه بكل موعظة ونصيحة وإرشاد، وكان ذلك في جملة من كلمات الله البالغة البليغة تتلى علينا آناء الليل وأطراف النهار. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن. وقال الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: أصدق القول وأبلغ الموعظة وأحسن القصص كتاب الله. هذا إضافة إلى ما وردنا من الحديث القدسي الشريف الذي فاض علينا بأنوار المعرفة ونفحات الإيمان وهدايات التقوى والعمل الصالح وحب الخير والصلاح، منبهة من الغفلة ومذكرة من النسيان ومحذرة من التمادي في الغواية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. ومما جاء في مواعظ الله تعالى لنا قوله في الكتب السابقة: يا ابن آدم، استقامت سماوات في الهواء بلا عمد باسم من أسمائي، ولا تستقيم قلوبكم بألف موعظة من كتابي. يا أيها الناس، كما لا يلين الحجر في الماء كذلك لا تفيد الموعظة في القلوب القاسية. يا ابن آدم، كيف لا تجتنبون الحرام ولا اكتساب الآثام ولا تخافون النيران ولا تتقون غضب الرحمن؟ فلولا مشائخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع وشباب خشع، لجعلت السماء فوقكم حديدا والأرض صفرا والتراب جمارا، ولأنزلت عليكم من السماء قطرة، ولأنبت لكم من الأرض حبة، وصببت عليكم العذاب صبا. نستجير بالله من غضب الله، ونعوذ بالله من عذاب الله. اللهم ارحمنا مما لا طاقة لنا به ولا صبر لنا عليه. إيهن ما أكثر العبر وأقل المعتبر، وما أكثر العبر وأقل الاعتبار، وما أوفر المواعظ وأندر المتعظين. تلك آيات الله جل جلاله، تطبق الآفاق وتملأ الحياة، وها نحن خلقه في غينا وغفلاتنا سادرين، وعن حكم الله لاهين، وعن داع الله مشغولين. باسم واحد فقط من أسماء الله الحسنى تبارك وجل وعلا، تستقيم سماوات الله السبع في الجو بلا سند ولا عمد، وتنتصب طائعة، وتقوم خاشعة، وتمضي على حالها مسبحة لبارئها وخالقها سبحانه وتعالى. ونحن البشر وقد وهبنا قلوبا وأرواحا ونفوسا وعقولا، ثم يخاطبنا الرب بألف من مواعظه النيرة وكلماته الحكيمة، ويدعونا إلى ما فيه خيرنا وسعادتنا، ثم لا نتعظ ولا عن معاصينا نرتدع، ولا لإرشاد الرب الرؤوف الرحيم نستمع. وحسرتاه على ما نفرط في جنب الله تعالى، ثم من أين لنا أن نتعظ وقد قست القلوب فهي كالحجارة أو أشد، وإن من الحجارة لما يتفجر منها الماء، وأن للصخور الصلدة أن تلين للماء، كذلك أنا لمن ملأ أذنيه بما حرم الله سماعه، وملأ عينيه بما حرم الله نظرته، وشغل قلبه بوساوس الشيطان وشهوات إبليس، وجعل الدنيا كعبته والآخرة مهربه، فهل بعد هذا قلب يلين لمواعظ الله جل وعلا؟ وقد قال الحق سبحانه في محكم تنزيله المجيد: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال سبحانه فيما ناجى به موسى عليه السلام: يا موسى لا تطول في الدنيا أملك فيقسو قلبك، والقاسي القلب مني بعيد. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب، إن أبعد الناس من الله القلب القاسي. وقال الإمام علي عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. وحتى ملتقى آخر جديد أيها الإخوة الكرام في كل مكان من هذا البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيم، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم:
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج معراج المؤمن. قال الله سبحانه وتعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك.
روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا استقبلت القبلة فآيس من الدنيا وما فيها والخلق وما فيه، واستفرق قلبك عن كل شاغل يشغلك عن الله تعالى، وعاين بسرك عظمة الله، واذكر وقوفك بين يديه يوم تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وقف على قدم الخوف والرجاء.
سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك.
من حكايات الصلاة والمصلين:
من غمر الوجود بنوره فرضا ولا تحصى له آلاء.
في ظهر عاشوراء، رغم ما كان يعانيه الإمام الحسين عليه السلام من الخطوب الفادحة، فإذا أحد من أصحابه ينظر إلى السماء ويلفته موقع الشمس منها، ويذكر الإمام عليه السلام أن قد حان وقت الصلاة، فكان الناس آنذاك يعتمدون على موقع الشمس من السماء لمعرفة الوقت، فأثناه الإمام الحسين عليه السلام لتذكيره بالصلاة ودعا له بالخير، فاجتمع أصحاب الإمام عليه السلام لنداء المنادي بالصلاة، واستمهلوا العدو لترك القتال لأداء الفريضة. ومع ذلك فإن العدو غدر بهم حين صلاتهم ورشق المصلين بالسهام. حاول بعض صحابة الإمام عليه السلام الذين قد وكلهم بالمحافظة على المصلين حين الصلاة أن يصدوا هجوم الأعداء ويقوا المصلين من السهام، وكان منهم سعيد الحنفي الذي بادر نحو السهام كي يتقيها بصدره، ووقف ثابتا كي لا تصيب الإمام والمصلين، ولم يكد الإمام أن يفرغ من صلاته حتى أثخن سعيد بالجراح فهوى إلى الأرض، فتوجه له الإمام عليه السلام فور إتمام الصلاة وقال له: أنت أمامي في الجنة. فابتهجت نفسه بالرضا لقول الإمام عليه السلام واستشهد مبتسما: فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.
ولا تحصى له آلاء سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا نعم الحسيب يا نعم الطبيب يا نعم الرقيب القريب المجيب الحبيب الكفيل
من تاريخ الصلاة.
يا نعم القريب يا نعم المجيب يا نعم الحبيب الكفيل الوكيل المولى والنصير. سبحان من يمحو الذنوب بعفوه.
قبل بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان الناس يصلون عند البيت الحرام بمكة المكرمة، ولكن أي صلاة كانت تلك؟ يكشف لنا القرآن الكريم عما كان يفعله أولئك عند الصلاة بقوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، أي أنها كانت صفيرا وتصفيقا. هذا بعد أن تحرفت الصلاة التي كانت على عهد إبراهيم عليه السلام على الهيئة التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأمر الناس بالاقتداء بها في قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فانظر إلى أين آل مصير الصلاة لديهم. فالصلاة التي كانت إحدى الممارسات التي يجب القيام بها في الكعبة أضافوا عليها وقضموا منها حتى غدت مجرد صفير وتصفيق. ولما كانت العبادات كما يقال توقيفية، أي لا يجوز التلاعب والتغيير فيها وفقا للرغبات والأهواء كما وكيفا، بل يجب الإتيان بها كما جرى بيانها بعيدا عن الزيادة والنقصان والترديد والمماطلة. وإذا ما تدخلت الأهواء في تطبيق العبادات، كأن تحاول الأمم غير العربية أن تقرأ الصلاة بلغتهم، أو يقول قائل: إن صلاة المسافر كانت قديما ركعتين واليوم لا داعي لذلك بعد أن أصبح السفر عن طريق وسائل النقل الحديثة كالطائرة فلا مشقة فيه، فلتكن بعد ذلك صلاة المسافر 4 ركعات، فستكون النتيجة خلو العبادات من مصادقها تدريجيا وانحرافها عن حقيقتها.
سبحان من يمحو الذنوب بعفوه. يا رب سبحان من يمحو الذنوب بعفوه ورضاه عنا ورضاه عنا ورضاه عنا من لدن.
أجل مستمعينا الكرام، فالصلاة التي تحولت عند عرب الجاهلية إلى صفير وتصفيق لم تتحول فجأة، بل غيروا جانبا منها بادئ الأمر، ثم أردفوا بتغيير معلم آخر منها، وتوالت التغييرات على مدى الأجيال. إذ إن كل جيل يجهل ما كان يفعله الجيل الذي سبقه ويتصور ما وصل إليه على هذا النحو منذ البداية. واستمر الوضع على تلك الحال على مدى عدة أجيال حتى انحرف الأمر عن أصله، فبعث الله سبحانه وتعالى النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسولا مبينا لهم انحرافهم وهاديهم إلى الصراط المستقيم.
سبحان من يقضي وصوت قضائه بالحق.
وفي ختام هذه الحلقة نتمتم مع الإمام السجاد عليه السلام: إلهي، هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار قلوبنا حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا، وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
الأنسى. اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا، وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
الأنسى.
أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود به الحنان،
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 بك أنت لا بسواك كان، أنسيت أم أنسيت أمسك،
أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا، وانثر على هام الربا.